إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن مما لا يخفى علينا جميعا أن الحكمة العظيمة والغاية السامية من خلق الإنسان والجان هي عبادة الرحمن، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلأجل هذا خلق الله العباد وشرفهم عز وجل ورفع منزلتهم بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فأشرف الناس وأشرف الخلق هو أعبدهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله عليهم الصلوات والسلام في أشرف المقامات بالعبودية لله جل وعلا. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهكذا قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومن أشرف الأيام والليالي هذه الأيام المباركة، أيام وليالي شهر رمضان المبارك. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنما يقوم بالصيام والقيام ويؤدي شعائر الإسلام كما أراد الملك العلام من توفرت فيه خصال التقوى. أي نعم، لعلكم تتقون، ولعل من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجبة. نعم عباد الله، أي لعلكم تتقون، أي إن قمتم بذلك فأنتم متقون. وقد ذهب أكثر الشهر بما فيه من خير وبما فيه من عبادة وطاعة للعباد، وبقيت ليالي يسيرة من هذا الشهر. وهذا الشهر عباد الله اختصه الله سبحانه وتعالى بخصائص كثيرة وميزات ليست لغيره من الشهور. ومما ميزه الله سبحانه وتعالى عن غيره هو الصيام، هو الصيام، صيام هذا الشهر المبارك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة. ومن العبادات التي تميز بها هذا الشهر عبادة الاعتكاف، عبادة الاعتكاف في المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أن يقوما بتطهير البيت حسا ومعنى وتنظيفه للطائفين، للعابدين، للراكعين، للساجدين، للعاكفين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والاعتكاف مشروع عباد الله بالقرآن العظيم، كما دلت على ذلك تلكم الآيات، وهكذا بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة، وجاء عن أبي سعيد وجماعة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وجاء في حديث أبي سعيد أنه كان يعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك كان يعتكف العشر الأواخر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر حتى توفاه الله. وفي ذات مرة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصب خيمة في المسجد، وهذه هي السنة للمعتكف. السنة يستحب للمعتكف أن ينصب خيمة في المسجد إذا لم يحصل ضرر عليه أو على الناس أو يشكل زحاما أو غير ذلك، فهذا مستحب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنصب خيمة، فجاءت نساؤه ونصبت كل واحدة منهن خيمة أي للاعتكاف. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آل بر يردن. ثم أمر باعتكافه فنقض من ذلك العام، واعتكف عشرا من شوال. وواظب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاعتكاف حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، واظب عليه أزواجه. وهكذا نقل الاتفاق، نقله عدد غير يسير من العلماء على مشروعية الاعتكاف، وسواء كان في رمضان أو في غير رمضان إذا كان في المسجد، ولكنه يتأكد استحبابه في رمضان سيما في العشر الأواخر. والمعتكف إذا نوى الاعتكاف يدخل، إذا نوى اعتكاف العشر يدخل من أول ليلة في العشر، وهي قبل غروب، أن يكون في المسجد مع غروب أو قبل غروب شمس يوم العشرين التي يكون بها دخول ليلة 21. فهذا أول اعتكاف، وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم من قال إنه يدخل في الفجر في صبيحة يوم العشرين أو 21، لكن هذا هو الأصوب. أي نعم، فإذا دخل في الاعتكاف، الاعتكاف هو الحبس، يحبس نفسه على طاعة الله عز وجل، يحبس نفسه على قراءة القرآن، يحبس نفسه على الصلاة، يحبس نفسه على ذكر الله سبحانه وتعالى والاستغفار والتسبيح والتحميد وغير ذلك. نعم عباد الله، هذا هو الاعتكاف، أن الإنسان يقبل ويتفرغ. ولماذا تنصب الخيمة في المسجد؟ حتى لا يشغل ولا يشغل. وينبغي للمعتكف ألا يشغل عن اعتكافه بشيء من أمور الدنيا إلا ما لا بد منه من قضاء حاجة أو مطعم أو مشرب، وإلا فالمعتكف لا يعود مريضا ولا يتبع جنازة، يبقى في معتكفه. أي نعم، يبقى في معتكفه ويتفرغ لذكر الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى ولدعائه. نعم عباد الله، فهذا هو مقصود الاعتكاف، التفرغ لطاعة الله جل وعلا. نعم، أما من يدخل في الاعتكاف وهو هنا وهناك إما بجسده وإما بالاتصالات وغير ذلك، فهذا قد يخرج عن مقصود الاعتكاف. نعم، ويبطل الاعتكاف بالجماع وهكذا المباشرة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهكذا أيضا بكثرة الخروج والدخول والولوج وغير ذلك، أو ربما ذهب إلى الأسواق أو غير ذلك، فهذا يخل بالاعتكاف وقد يبطله إذا أكثر من هذا. نعم عباد الله، فهذا هو المقصود من الاعتكاف، أن المسلم يتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى. وبعد أن ذكر الله عز وجل آيات في الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، بعد آيات قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمن مضان إجابة الدعاء الصيام والقيام وليالي رمضان وأيامه، وهكذا مع الاعتكاف، ولا سيما في هذه العشر الأخيرة يندب الاعتكاف فيها ويتأكد. وفي هذه الليالي ليلة هي خير من ألف شهر، قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة هي في رمضان، وهي في العشر الأواخر، وفي الأفراد منها، وأرجى ما تكون في ليلة 27 كما جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم، ولكن دلت الأحاديث كحديث ابن عمر في الصحيحين وعائشة أنها في الأفراد، وجاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين أنهم أروها ليلة في ليلة 21، فهي أرجى ما تكون في الأفراد وأرجى ما تكون في ليلة 27، ولكن من قام رمضان كله ومن أحيا ليلة ولا سيما في العشر فإنه يدرك هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإحياؤها بذكر الله، بالصلاة، بالذكر، بالعبادة، بالاستغفار، بالإنابة، بالتوبة، بالتضرع، بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم عباد الله، هذه عبادة عظيمة وشعيرة عظيمة في المساجد، تقام في أشرف البقاع في بيوت الله تعالى، وتشرع في سائر المساجد، في سائر المساجد إذا كانت تقام فيه الجمعة والجماعة. وأما أثر حذيفة بن اليمان الذي كثر السؤال عنه، أنه قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، فهذا من قوله أولا. ثانيا، قد أنكر عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قول الصحابي: لا يكون حجة إلا إذا لم يخالف دليلا ولا يعلم له مخالف من الصحابة. أما وقد خولف وعمومات الأدلة وعمر المسلمين إلى يومنا الحاضر يعتكفون في سائر المساجد، ومع ذلك يحمل على أنه أكمل. لا اعتكاف أكمل وأحسن وأفضل، وبلا شك. وللإنسان أن يذهب وأن يسافر للاعتكاف من السودان أو من مصر أو من أي بلاد إلى الحرم أو إلى هذه الثلاثة المساجد، أما ما عداها فلا يجوز أن يقطع مسافة السفر لمسجد ليعتكف فيه. أي نعم، إلا إن كان لنية طلب العلم، ثم إذا وصل ونوى وجلس ونوى الاعتكاف فهذا أمر حسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإما شرع في هذا الشهر وفي أواخره وفي نهايته زكاة الفطر، زكاة الفطر وهي زكاة الأبدان، كما أن تلك الزكوات زكاة الأموال فهذه زكاة الأبدان. فعند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. وهذا الحديث حسن. فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر أن تؤدى، أن يؤديها المسلمون. وجاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض زكاة الفطر على كل صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأنثى من المسلمين صاعا من شعير أو صاعا من تمر، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمر. وجاء في حديث أبي سعيد وكلاهما في الصحيحين قال كنا نؤديها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من زبيب أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى. فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث فيها أحكام كثيرة، منها وجوب زكاة الفطر عن كل رجل وامرأة وصغير وكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى إلى مصلى العيد، وأحسن أوقاتها أن يخرجها المسلم قبل خروجه للصلاة، فإن شغل أو خاف فوات ذلك وأخرجها قبل يوم أو يومين فهذا لا حرج فيه، كما كان عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم. ودلت على ذلك الأدلة كحديث أبي هريرة مع الشيطان وغيرها من الأدلة. أما من أخرجها في أول رمضان فهذا لا تجزئه، إنما هي صدقة من الصدقات. وهكذا من أخرجها بعد صلاة العيد إنما هي صدقة من الصدقات، لا تجزئه عن زكاة الفطر، فإن نسي أو عجز عسى الله أن يعفو عنه بنسيانه وعجزه، وإن تعمد فهو آثم. فهذه واجبة أن تخرج من أحد الأصناف التي سمعتم من الزبيب أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط وهو اللبن المجفف. فإن لم يمكن ذلك وأخرجها من عامة قوت أهل البلد فهذا أيضا لا حرج فيه. وأما إخراجها بالدراهم والدنانير وأما إخراجها بالنقود فإن هذا لا يجزئ صاحبها خلافا للحنفية، لأن الشرع لم يعتبر القيمة في هذه الزكاة، في زكاة الفطر. فربما صاع الشعير يصل إلى مقدار 10 جنيهات أو نحو ذلك، بينما صاع الأقط قد يصل إلى 200 جنيها إلى 200 جنيها بعملة هذه البلاد ونحو ذلك. فلذلك لم يراعي الشرع، لم يراعي القيمة، ولو راعاها لما قال صاعا من شعير أو صاعا من تمر. صاع التمر غالي ماذا عدة مرات يقابل صاع الشعير، وأغلى منه أيضا صاع الأقط. أي نعم. وقول أبي سعيد كنا نخرجها من كذا ومن كذا يدل أنه لا بأس أن تخرج من غالب قوت أهل البلد من الطعام، فلا تجزئ أن تخرج من اللحم ولا من غير ذلك، وإنما تكون من غالب قوت أهل البلد، إما من البر وإما من الرز وإما من غالب ما يكون طعاما وقوتا، وتخرج بصاع، كل صاع عن كل نفر صاع، والصاع 4 حفنات بحفنة الرجل المتوسط 4 حفنات إجماعا. وقد قدرها بعض العلماء من المعاصرين بالماذا بالكيلوهات، والحقيقة أن هذه مكيلة وليست موزونة، والأقرب في تقديرها كما جاء هنالك صاع بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتقديرها الصاع بما يقارب 3 لترات لأنه مكيل وليس موزونا. والكيل أو ماذا نعم ماذا والكيل لا يختلف، أما الوزن فتختلف الثمار نفسها فضلا عن الأصناف الثمرة الواحدة تختلف بوزنها من بلد إلى بلد. وعلى هذا فالأحسن أن تخرج كما سمعتم باللترات أو بما من تيسره صاع النبوي يخرجها به، نعم، ويخرجها عن جميع أسرته إلا من كان جنينا في بطن أمه. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.